لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم، واجعل فرجنا بفرجهم يا أرحم الراحمين. طبعا قدمنا في الفصل الثالث مرحلة الصفات الثبوتية الذاتية، وبينا في الدرس الماضي ما يتعلق بعلمه تعالى، وبينا انقسام العلم إلى علمين حصولي وحضوري، ثم دخلنا إلى علم الله جل وعلا بذاته، وقلنا العلم علمان، علم بذاته وعلم بأفعاله وخلقه. وسألنا هذا السؤال وقدمناه وقلنا أن الله جل وعلا يعلم بذاته، وهذا العلم شنو هو؟ حضوري وليس بحصولي. وذكرنا لذلك دليلين أو وجهين. الوجه الأول أن فاقد الشيء لا يعطيه، ومفيض الكمال أي موجد له، وبالتالي من أعطى شيء فهو موجد، فهو واجد له أول وبالذات. ثم بعد ذلك عرجنا على الدليل الثاني، وهو أن الحضور له ميلاد، وميلاد حضور الشيء لدى الشيء هو التجرد والابتعاد يعني عن المادة أو التنزه عن المادة، باعتبار أن الموجود إذا كان مادي فإن حضور المادة لدى الذات يعني حضور الذات المادية لدى المادي سوف يلازم الغيبة، باعتبار أن الأجزاء المادية ليست بوجود واحد جمعي بسيط حتى يحضر بالعلم بوجوده بذاته، وإنما هو وجود متجزئ متبعض كمي ويحجب بعضه البعض. وبالتالي يعني بما أن الله تعالى مجرد عن المادة وهو فوق ما نتصور، وهو اللامحدود اللامتناهي، وكما أثبتنا في أنه صرف الوجود، وصرف الوجود لا يثنى ولا يتكرر وهو لا محدود، لذلك ذاته حاضرة لدى ذاته بالعلم الحضوري لأنه ليس بمادة وتعالى وتنزه عن المادة. هذا كله جرى في الدرس الماضي. ثم ذكرنا في نهاية الدرس أن هناك إشكال إذا كانت ذاته حاضرة لدى ذاته، أي أنه عالم بذاته، فلدينا عالم ولدينا معلوم ونسبة بينهما، وهو العلم التي هي نسبة بين العالم والمعلوم، والنسبة لا بد لها من طرفين، وهناك مغايرة بين الطرفين، والله العالم بذاته واحد، فكيف نتصور المغايرة بينه وبين ذاته؟ أجبنا عن ذلك وقلنا أن المغايرة مرة مغايرة حقيقية ومرة مغايرة اعتبارية، وفي مسألة العلم لا نحتاج إلى المغايرة الحقيقية، فلدينا عالم ولدينا معلوم ولدينا علم، فالعالم هو الذي تنكشف له الذات والله منكشف له الذات، والمعلوم معناه أن ذاته منكشف لديه، والنسبة بينهما هي شنو؟ نسبة العلم، وبالتالي لا نحتاج إلى التغاير الحقيقي، ويكفي التغاير الاعتباري بلحاظ أن ذاته منكشفة فهي معلومة، وأن الكاشف لها هو نفس ذاته فهو عالم، والنسبة بينهما هي العلم. كل هذا جرى في ذكره في الدرس الماضي وتم. هذا هو القسم الأول من العلم، وهو علمه تعالى بذاته. فثبت أن الله عالم بذاته واحد، وأن علمه بذاته هو علم شنو؟ حضوري، وأن ذاته حاضر لدى ذاته. القسم الثاني هو أن الله جل وعلا، سؤال نطرح وينفتح القسم الثاني أو المبحث الثاني، هل أن الله تعالى عالم بالأشياء أو لا؟ هذا السؤال. وأن الله تعالى إن كان عالما بالأشياء فهو عالم بها، قبل وجودها وبعد وجودها أو لا، ليس بحال لا قبل الوجود ولا بعد الوجود، أو هناك شنو خلينا نقول يعني تفريق بين ما قبل الوجود وما بعد الوجود. المصنف سوف يذكر أن الله تعالى، وسوف يثبت أن الله تعالى عالم بالأشياء قبل الإيجاد وبعد الإيجاد، إذ لا يفترق الحال بالنسبة إليه قبل إيجاد الأشياء وبعد إيجاد الأشياء. إذن المبحث الأول علمه سبحانه وتعالى بالأشياء قبل إيجاده، وهذا هو القسم الثاني باعتبار القسم الأول علمه بذاته. القسم الثاني علمه بمخلوقاته، علمه بأفعاله، حيث أن المخلوقات كل المخلوقات هي فعل الله جل وعلا، وهذه الأشياء هي مخلوقات له. فالقسم الثاني يتعلق بما هو خارج عن ذاته، وهو علمه بمن؟ بفعله، بمخلوقاته، بآثاره. علم سبحانه وتعالى كما بينت الآن ينقسم بمخلوقاته بأفعاله، علم قبل الإيجاد وعلم بعد الإيجاد. في العلم قبل الإيجاد نستدل بدليلين، ونوجه ذلك بوجهين. الوجه الأول تحت عنوان العلم بالسبب علم بالمسبب، اسم المفعول. العلم بالسبب علم بالمسبب، أي بين قوسين العلم بالعلة علم بالمعلوم. شلون؟ لدينا في الشيء أمران، وجود الشيء وحيثية اتصاف الشيء بوصف آخر. فلدي وجود النار، ولدي حيثية في هذا الوجود، وهي علمي أن هذه النار سبب المن للإحرام، أي أن النار إلا المن للإحرام. الاكتفاء والاقتصار على العلم بوجود الشيء لا يفيدنا، لا بد من العلم بوجود الشيء، ولا مطلقا لا، ولكن من حيثية أن ذلك الشيء مثلا النار هو إلا المن للإحرام، هو منشئ في ذلك الشيء، منشئ المن للإحراق اللي هو من هو المعلوم. وبالتالي مرة أعلم بالشيء من حيث هو موجود، ومرة أعلم بالشيء من حيث يعني من حيثية السببية التي تسبب المسبب، ومن حيثية العلة التي تقتضي المعلوم. والذي ينفعنا في المقام هو العلم بوجود الشيء من حيث أنه علة ومسبب المن للمعلوم. ويمكن الاستدلال على ذلك بأمرين، يعني هل أنه إذا الإنسان أو الواحد أو الشيء أو الموجود علم بالسبب يلزم منه العلم بالمسبب؟ هل أنه إذا علم بالعلة يلزم منه العلم بمن؟ بالمعلوم. وهي مهمة مسألة يعني تكون بعد وضحت، أن النار مرة ألحظ وجود نار، ومرة ألحظ النار حيثية الإحراق باعتبار النار علة أصفها بعلة المن للإحراق، والإحراق معلوم. فإذا علمت بأن النار علة للإحراق ومنشأ للإحراق، بمجرد أن أعلم أن النار موجودة فالإحتراق شنو؟ موجود طبعا مع رفع المانع مثلا الرطوبة أو غيرها في مسائل المقتضي والشرط والمانع. المهم الكلام كلامنا بالعلة التامة، والتي متى ما تحققت تحقق المعلوم. يمكن أن نثبت أنه العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلوم بأمور وأمثلة مادية. أولا يضرب المصنف هذه الأمثلة الثلاث. المثال الأول أن المنجم والفلكي لديه حسابات معينة للكواكب، للأجرام، للحركة حول النفس، دوران يعني حول الذات، ودوران كوكب حول كوكب آخر، والتجاذب بين الكواكب، وهناك معادلات تجريبية دقيقة جدا. فلو أنه اكتشف أن العلة في كسوف القمر هو وجود الأرض بين الشمس وبين القمر، وعلم أن هذا السبب التام والعلة التامة لحدوث كسوف في القمر، وضمن معادلاته أن في اليوم الفلاني، في الساعة الفلانية، في المحور الفلاني، في السرعة الفلانية، أن الأرض سوف تكون بين الشمس وبين القمر، فإنه بمجرد أن يعلم بذلك وبتلك الأسباب يعلم بأن الكسوف واقع لا محالة. فالعلم بالسبب علم بالمسبب، وذلك من خلال علمه بأسباب حصول الكسوف للقمر، وهي أسباب تامة. واضح إن شاء الله؟ مثال آخر من الأمثلة التجريبية في حياتنا، إن الطبيب إذا جاء إلى القلب مثلا، يوجد فت شريان يغذي عضلة القلب، وعندما عمل الرسم التصوري للقلب وجد أن هذا الشريان انغلق، وهذا الشريان هو الذي يعني يغذي الأكسجين لهذه العضلة القلبية. فإذا علم بانغلاق الشريان أو على أبواب الانغلاق، سوف يقول للمريض مثلا اترك التدخين أو اترك الكحول أو اترك الأمور الأخرى أو استعمل العلاج الفلاني، لأن انغلاق هذا الشريان وانسداد هذا الشريان سوف يؤدي إلى عجز بعضلة القلب، وبالتالي سوف يؤدي إلى مثلا المرض الفلاني القلب. الطبيب لم يرى المرض الفلاني القلبي، ولكن يعلم على نحو العلة التامة أن انسداد هذا الشريان وهو السبب التام لتغذية هذه العضلة يؤدي إلى القصور بهذه العضلة، وبالتالي مثلا يؤدي إلى يعني شيء يسموه كاردييك فيلير، يعني خفقان عضلة القلب مثلا. وبالتالي الطبيب يستطيع أن يستنتج المعلول، يعلم بالمعلول قبل حدوثه، لأنه يعلم بمن؟ بالعلة. والعلم بالعلة علم بمن؟ بالمعلول. والعلم بوجود العلة من حيثية أنها منشأ المن للمعلول. فهذا مثال آخر من الأمثلة مثال آخر، الصيدلاني عندما يقوم بتحليل الأدوية يعلم أن هذا الدواء الفلاني سمو توكسيك، يعني شنو؟ سمي كما يقولون. فأكو بعض الأدوية يطلقون على هذا المصطلح الإنجليزي إندريوتوكسيك. إندريوتوكسيك يعني بالعربي مسمم للجنين، يؤثر على يعني الكروموسومات والانقسام. وبالتالي سبحان الله قبل فترة صارت حالة عند الأخوات خبرتني من بغداد، ماخذة دواء معين، وهذا الدواء هو يسموه إمبريوتوكسيك، يعني مشوه للجنين. هي ماخذته لمرض يعني بالوجه معين، ومعطيه الدكتور لما معطيه قال له يجب أن لا يكون هناك حمل لمدة 6 أشهر عند البدء بالدواء، وعندما تريدين حمل يجب بعد 6 أشهر 3 أشهر تقطعين الدواء، يلا يخرج الإفرازات ما تم الجسد، يلا إلحق شنو بحمل وطفل وجني. خبرتني قلت لها ايش يقول النسبة؟ قالت الدكتور قاطع ومتيقن. هل يجوز إن طبعا سبحان الله ابتليت الأخت هاي الفاضلة بأنه صار حمل وصارت بين اللاتي واللتي، شلون ممكن يعني إنزال هذا عليه مشكل كبير ودية وإلى آخر. المهم الطبيب هكذا بيت القصيد كان يقطع ويعلم بأنه شنو الجنين مشوه، وفعلا عندما رفعت المسألة يعني إلى المرجعية أعطى يعني هاي القضية الشرطية، إذا علمت أو علم التشوه فيجوز إنزال الطفل على شرط أن يكون التشوه معين، يعني مو تشوه طبيعي بالمجتمع كأنه أعمى أو بيد واحدة، هذا التشوه مقبول، لا تشوه خلقي قبيح جدا. وواقعا يعني لما صارت العملية ونزلوا الجنين يعني في الشرايين، وين كان يعني متخربطة المسألة مالته كلها بسبب هذا الدواء، وبالتالي ذاك الطبيب اللي حكم شنو كان عنده العلم بسبب، علم بمن؟ بالمسبب. والعلم بالعلة علم بالمعلول، ولم تتخلف باعتبارها علة تامة تسبب ذلك التشوه والقلق. إذن من هذه الأمثلة نعلم أنه إذا الإنسان علم بوجود الشيء وأن ذلك الشيء سبب وعلة لمعلول ومسبب، وعلم بوجود هذه الحيثية بالموجود الأول انتقل إلى الموجود الثاني وعلم أنه سيقع وهو معلول وهو مسبب، واضح إن شاء الله؟ هذه الحيثية نفسها سوف نطبقها. إذا لدينا هنا يعني مقدمتان، المقدمة الأولى هذه القضية التي نقحناها وهي أن العلم بالسبب علم بالسبب والعلم بالعلة علم بالمعلول، هذه كبرى. يعني يقول كلما علم الواحد بالعلة من حيث أنها علة لشيء علم بالمعلول، هذه كبرى. فنحن نفتح الصغرى على مسألة العلم الإلهي ونقول إن العالم بأجمعه بكله هو معلول لوجوده سبحانه. وتعلمون أنه أثبتنا بدليل الواجب والممكن كل ما خلى الله تعالى فهو ممكن محتاج عين الفقر والاحتياج، وبالتالي هو معلول أو ليس بمعلول. فالعالم بأجمعه معلول له تعالى، والعلة هو الله وذات الله، صحيح؟ وهذه مقدمة. إذن الله علة والعالم شنو هو؟ معلول. وتقدم بالبرهان قبل قليل أن الله عالم بذاته لو مو عالم بذاته. والله عالم بذاته أي عالم بالعلم الحضور بذاته، ومن ضمن ذلك أنه عالم بذاته أنها علة علما لمعلولاته لمخلوقاته لأفعاله. فالعلم بالذات من حيث أنها علة علم بمن؟ بالمعلول. وبالتالي الله جل وعلا قبل إيجاد مخلوقاته، قبل إيجاد أفعاله، قبل إيجاد آثاره، فهو يعلم لو مو يعلم؟ يعلم بمقتضى القاعدة العلم بالعلة والسبب. وبهذه الحيثية علم بالمعلول والمسبب. والله تعالى عالم بذاته وأنه واجب وعلة، فهو عالم بممكناته وبأنها معلولات قبل إيجادها، واضح إن شاء الله؟ وبالتالي الله عالم بالحيثية التي يصدر منها الكون بأجمعه، وهي العلم بالعلية، ويستلزم ذلك العلم بالمعلولية. ولذلك عبارة سورة المتألهين سوف نقرأها: إن ذاته سبحانه لما كانت علة للأشياء بحسب وجودها، باعتبار أكو الوجود وأكو حيثية العلة، والعلم بالعلة يستلزم العلم بمن؟ بمعلولها. هم يتوقعون هكذا أنه العلم لا بد أن يتعلق بمن؟ بالموجودات. فالعلم بالمعلومات أكله ما أكله، يقولون أن العلم لا بد أن يتعلق بشيء، ثبوت الشيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فلا بد من وجود شيء حتى يتعلق به العلم الإلهي. وهذا الشيء قبل وجوده موجود أو ليس بموجود؟ فيتعلق بالعلم أو لا يتعلق؟ لا يتعلم. نحن نقول لا، أنه ما نلحظ بهذه المعلومات، وإنما نلحظ أنه يعلم بذاته ويعلم بأنه علة، وهذا يستلزم العلم بمن؟
بالمعلومات. وبالتالي هارمونا يعني إيش بقى نظرية البدء اللي هم أيضا ينفون؟
شنو البدء؟
البدء أن الله لا يعني يعلم شيء.
سعد الجنة بالتغير العلم الإلهي. من الآن نريد أن نقول الله جل وعلا قبل أن يخلق الخلق يعلم بموجوداته أو لا يعلم؟
يعلم.
هم شو يقولون؟
لا يعلم.
واضح إن شاء الله. دليلهم أنه العلم لا يتعلق بالأعدام. دليلنا أن العلم بالشيء بكونه إلا علم بمن؟ وهذه قاعدة عقلية بديهية، واضح إن شاء الله؟ أو تحتاج إلى مقدمات كما بينا. هذا الدليل الأول بأنه عالم بالأشياء قبل إيجادها. الدليل الثاني مقدمته الصغرى وتحقيق الصغرى مقدمة طبيعية خارجية حسية، ونستعين بأمرين. الأمر الأول الأثر يدل على ها هذا البرهان أثبتنا له مو أثبتنا صحيح له مو صحيح أثبتنا فيما مضى أن الأثر يدل على والنظام يدل على وأضفنا هناك وقلنا روح دليلية النظم هو الهادفية تذكرون والغائية، وقلنا بالإضافة إلى أن الأثر يدل على من؟ على المؤثر. وبينا هناك أن خصوصيات الأثر تدل على خصوصيات موجودة بمن؟ في المؤثر، وبالتالي الدليل فيه إثبات أنه أثر ومؤثر وإثبات خصوصيات للأثر، وهذه الخصوصيات موجودة بمن؟ بالمؤثر. فبينا هنا وقلنا لو شاهدنا هذا النظام فلا بد من منظم، هذه نظرة أولى. وثانيا لو نظرنا إلى هذا النظام إلى دقته إلى حركته إلى تناسقه إلى عدم الاختلاط في قوانينه وأنه يسير سيرا حثيثا نحو غاية ونحو هدف لعلمنا أن الصانع عندما صنع هذا الشيء صنعه مع علمه بدقائق الأمور لذلك الشيء، وهو صنع شنو متقن، فهو عالم بخصوصيات الشيء وأوجد ذلك الشيء لإيجاد الخصوصيات التي هي شنو غير موجودة بدوا. فعندما أوجد الله جل وعلا المخلوقات فهو عالم بها للطيف صنعه وإتقان صنعه، وبالتالي الهادفية سوف تتحقق وهي غير متحققة. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما شنو لاعبين، مو ماكو لعب ماكو عبث ماكو عدم غائية، الكل يسير نحو الغاية بقوانين تكوينية منظمة. هذا يدل على أن صانع هذه القوانين وخالق هذه القوانين يعلم أو لا يعلم؟ يعلم بعد الإيجاد وقبل الإيجاد؟ قبل الإيجاد. ولذلك هذا دقيق التركيب والصنع والهادفية والغائية الموجودة في النظام المادي تدل على أن هذا المصنوع له صانع، وهذا الصانع عالم بدقائق الأمور، حكيم بصير بهذه الأشياء وبنتائج هذه الأشياء. لذلك القرآن يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، اللطيف من اللطافة بينا، والخبير من العلم بالأشياء. وأمير المؤمنين يقول وعلم ما يمضي وما مضى مبتدع الخلائق بعلمه ومنشئهم، مبتدع الخلائق بعلمه ومنشئهم بحكمه أو بحكمته أو بحكمه. وكذلك علي بن موسى الرضا سلام الله عليه يقول سبحان من خلق الخلق بقدرته وأتقن ما خلق أتقن بحكمته ووضع كل شيء منه موضعه بعلمه، علمه قبل لو بعده قبل الإيجاد. فالله جل وعلا عندما نتابع هذا النظام المادي التكويني الخارجي نعلم أن المنظم والصانع يعلم نهايات الأمور، يعلم غايات الأمور، يعلم هادفية هذه الأمور، يعلم نتائج هذه الأمور، يعلم خصوصيات المصنوعات لتؤدي الهدف والغاية. وعندما خلقها كان الهدف والغاية موجودة أو غير موجودة بالفعلية؟ ما موجودة، وإنما هو نظم المصنوع والشيء الخارجي ليصل إلى تلك الغاية. هذا دليل على أنه يعلم بمخلوقاته، يعلم بخصوصياتها ويعلم بغاياتها وهادفيتها قبل إيجادها. وهذا هو الدليل الثاني، وهو يتألف من صغرى وكبرى. الصغرى أن النظام الموجود المادي نظام وليس عبثي وفيه خصوصيات، ثم تأتي الكبرى وهو الانتقال العقلي أنه صانع هذه الخصوصيات وهذه الهدفية لا بد أن يعلم بتلك الهالكية والخصوصية قبل إيجاد هذه الأشياء، وإلا لما رأينا هذا النظام الأتم الهادف المنظم الغائي في الوجود. يريد يقول اول شيء
هذا الكلام يدعمها
اي يعني المساله الاولى ان علمه غير موجود بالنظام الاحسن، جرب النظام الاحسن ثم وجد ذلك النظام وجربه شنو يقول عده مرات، يعني مهم مره احنا مردينا عليه بمسالتين وقلنا له من اين لك ان تثبت ان النظام قد جرب عده مرات، واحنا عندنا دليل عقلي انه العلم والسبب علم بالمسبب والإحكام دليل العلم، لأنني عندما أجد أن هذا الحاسوب يؤدي أغراض معينة أعلم أن الصانع له متقن وحكيم ويعلم نهايات الأمور قبل صنع ذلك الحاسوب، وأن تأتي الإشكال على النظريات أو الجهود المادية أنها يجربون، ولكن قلنا إحنا في ذلك الدليل أن الله لم يجرب ذلك الكون عدة مرات، واضح إن شاء الله، وقلنا أن جيبريل اليوم خلط بين أمرين إذا تذكرون في ذلك. إذن أصبح لدينا أن العلم إما يتعلق بذاته وهو عالم بذاته، ذاته عالم بذاته كما في الدليلين الماضيين، واليوم قلنا القسم الآخر علمه بمن؟ بأفعاله ومخلوقاته، يعني استدلينا على ذلك أو استدلنا على ذلك بأمرين، العلم بالسبب علم بالمسبب، وإتقان الصنع والإحكام يدل على علم الصانع القبلي بالموجود قبله. خلنا نطبق درس الماضي وهذا الدرس إن شاء الله. علمه تعالى من ناله ما طبقنا، ما هو علمه وما هو العلم؟ عرف العلم بأنه صورة حاصلة من الشيء في الذهن، وهذا التعريف لا يشمل إلا العلم الأصولي، مع أن هناك قسما آخر للعلم وهو العلم الحضوري، والفرق بين القسمين أن في العلم الأصولي ما هو حاضر عند العالم وحاصل له، والصورة المنتزعة من الشيء بأدوات الإحساس وهو المعلوم بالذات، وهذه الصورة الذهنية وسيلة وحيدة لدرك الخارجي وإحساسه، يعني للعلم بالمعلوم بالعرض، ولأجل ذلك أصبح الشيء الخارجي معلوما بالعرض والصورة الذهنية معلومة بالذات. وأما العلم الحضوري فهو عبارة عن حضور المدرك لدى المدرك، حضور المدرك اسم المفعول، لدى المدرك اسم الفاعل، يعني بنفسه بذاته بوجوده من دون توسط أي شيء، وذلك كعلم الإنسان بنفسه. وعلى ضوء ما ذكرنا من تقسيم العلم إلى الحصولي والحضوري، يصح أن يقال أن العلم على وجه الإطلاق عبارة عن حضور المعلوم لدى العالم، وقلنا هذا تعريف ليس بتعريف حقيقي يتضمن الشروط المنطقية، لأن قد يشكل عليه بمسألة الدور المهم، وهذا التعريف ولكن تعريف بياني يريد أن يقرب الفكرة سماحة الشيخ المحقق حفظه الله. وهذا التعريف يشمل العلم بكلا قسمين، غير أن الحاضر في الأول أي من هو الحصول الصورة الذهنية دون الواقعية الخارجية، وفي الثاني أي الحضوري الحاضر نفس واقعية المعلوم من دون وسيط بينها وبين الصورة الذهنية. إذا وقفت على حقيقة العلم فاعلم أن الإلهيين أجمعوا على أن العلم من صفات الله الذاتية الكمالية الثبوتية، وأن العالم من أسمائه الحسنى، وفرقنا بين العلم كصفة وبين العالم شنو كاسم من الأسماء، تذكرون تفرق بين الثقة وبين العلم. قلنا الثقة مركوبة بما هي، والاسم مركوب بأنه شيء اتصف بتلك الصفة تسمي اسم. فلما نقول العالم يعني ذات، وبينا ذلك في الدرس الماضي، وهذا لم يختلف فيه اثنان على إجماله، ولكن مع ذلك اختلفوا في وجود علمه تعالى وكيفيته على أقوال يلزمنا البحث عنها لتحقيق الحال في هذا المجال. فنقول علمه سبحانه بذاته قد ذكر لإثبات علمه تعالى بذاته وجوها من البراهين، نكتفي بذكر وجهين منه. الأول مفيض الكمال ليس فاقدا له، إنه سبحانه خلق الإنسان العالم بذاته علما قبوريا، خلق هذا المنكر، فمعطي هذا الكمال يجب أن يكون واجدا له على الوجه الأتم والأكمل، لأن فاقد الكمال لا يعطيه، وهي مسألة بديهية. ونحن وإن لم يحق ولن نحيط بخصوصية حضور ذاته لدى ذاته، ما نعلم شلون، لأن هاي ما هي وهي كن ومنطقة محرمة، غير أننا نرمز إلى هذا العلم بحضور ذاته لدى ذاته وعلمه بها أي بذاته من دون وساطة شيء في البيت، أي أنه يعلم بذاته علم حضوري. الثاني التجرد عن المادة ملاك الحضور، ملاك الحضور والشهود العلمي يعني العين الذاتي الوجودي ليس إلا تجرد الوجود عن المادة. هذه الصورة المادية الأمامية حاضرة بنفسها أم لا بصورتها؟ صورتها ليش؟ لأنها مسألة مادية. أما هذه الصورة الموجودة بالذهن صورة مادية لو صورة مجردة، مجردة، وهذا دليل على تجرد الذهن. إن شاء الله سوف نأخذ أن الصور الموجودة في الذهن صور مجردة يعني عارية عن المادة، ولذلك لا تسقط بالتقادم، والمساحة المنطبعة فيها مساحة مجردة، ولذلك هذه الصورة الموجودة في الذهن صورة مجردة. ملاك الحضور والشهود العلمي ليس إلا تجرد الوجود عن المادة، فإن الموجود المادي بما أنه موجود كم ذو أبعاد وأجزاء ليس لها وجود جمعي بسيط واحد، فيغيب بعض أجزائه عن البعض الآخر، هذا واحد، مضافا إلى أنه في تحول وتغير دائمي، فلا يصح للموجود المادي من حيث أنه مادي أن يعلم بذاته. ما ممكن الموجود المادي أن يعلم بذاته المادية من حيث أنها شنو مادية. سؤال لماذا؟ نقول لعدم تحقق ملاك العلم والحضور، وهو شنو حضور شيء لدى شيء آخر، لا بد في الشيء الأول الحاضر أن يكون شنو شيء ها مجرد وليس بشيء. بعد تحقيق هذه القاعدة نقول فإذا كان الموجود الذي يحضر لدى نفسه منزهاً عن المادة والجزئية والتبعض، كانت ذاته حاضرة لدى ذاته حضوراً كاملاً. الله بسيط، الله مجرد، والبسيط والمجرد لا يحضر بالصورة وإنما يحضر بنفسه لنفسه. وبذلك نشاهد محطينة التنبيه اعتبار نحن أم كذلك الآن أنا المتكلم ذاتي حاضرة لدى ذاتي بنفسي حاضرة أم بالصورة؟ الآن ذاتي لدى ذاتي كلها نفسها، الآن أنا بس أصفر على ذاتي أجلها شيء بسيط مجرد حاضرة لدى نفسي. وبذلك نشاهد حضور ذواتنا عند ذواتنا، فلو فرضنا موجودا على مستوى عال من التجرد والبساطة عاريا عن كل عوامل الغيبة التي هي من خصائص الكائن المادي، كانت ذاته حاضرة لديه. وهذا معنى علمه سبحانه بذاته، أي حضور ذاته لدى ذاته بأتم وجه بتنزهه عن المادية والتركب والتفرق، كما تقدم برهان بساطته أحد عند الحديث عن التوحيد. ثم دفع الإشكال أنه لا بد من مغاير حقيقية، إن لا المغاير الاعتبارية شنو كافية، ثم أن المغاير الاعتبارية تكفي لانتزاع عناوين العلم والمعلوم والعالم من ذات واحدة، وليس التغاير الحقيقي من خواص العلم حتى يستشكل أو حتى يستشكل عفوا في علم الذات بنفس ذاته بتوحد العالم والمعلوم والعلم، فهو عالم ومعلوم علم علم كله عالم بذاته ومعلوم لدى ذاته بذاته، بل الملاك كله هو الحضور وهو حاصل في الموجود المجرد كما تقدم. وبذلك يظهر وهم ما استدل به النافون بعلمه تعالى بذاته. شنو قالوا؟ لا بد من التغاير الحقيقي بين العالم والمعلوم. أجبنا لا يكفي التغاير الاعتباري، علمه سبحانه في الأشياء. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.